الأكل وقت الدرس ممنوع، احملوا هذا في الداخل، ممنوع الأكل وقت الدرس، ممنوع الشرب وقت الدرس إلا العطش، لأن الأكل والشرب ما ورثنا عن السلف، يعني فيما سمعنا من حلقاتهم أنهم يعني جعلوا للطالب مسرحا أثناء الحلقة أنه يأكل ويشرب، ونحن أمة اتباع، فعلينا أن نتبعهم لأننا لن نستطيع أن نأتي بطريقة خير من طريقتهم. ثم أنه يشغل الطالب عن التحصيل، إذا كان يأكل أثناء الدرس فهو مشغول بالطعم وبالأخذ والنظر في طعامه، فإذا كان ذلك كذلك. أما أن يقول قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بحديث الشفاعة الطويل، وهو إيش؟ وهو قد نهس من شات، فما جوابكم عن هذا؟ هذا عارض، كانوا على طعام أصلا، هو جاء في عرقه قال قدموا لي شاه، ما هكذا، بل كان صلى الله عليه وسلم على طعام، فهذا حينئذ يختلف عن الذي يتقصد الشراب إلا الماء الذي يحتاج إليه لعطشه، هذا أمر آخر. وصلت إلى باب جامعة الطلاق، وهي ثم رفعت حيضتها، قرأنا حديث واحد فيه الطلاق للرجال وعدة النساء، عدة المستحاضة قرأناها، ما قرأ عدة المستحاضة، قرأنا إذا رفعت حيضتها، إيه بس بعده ولا قبله؟ إيه لكن في أحاديث ما قرأناها في باب جامع عدة الطلاق، حديث واحد في جامع الطلاق اللي هو إذا ارتفعت فقط، لم نقرأ بعدها شيء، إيه بس ما قرأنا بعد شيء خلاص. طيب إذن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أخي كلم هذول الشبيبة، يعني أبي واحد منكم للتكييف واحد إن في كل مرة نكرر وتنسون، واحد للتكييف واحد للصغار، هذول يشوشون علينا المحاضرة، ويا ليتهم لو أتوا المحاضرة هنا يسمعون خير ما يشوشون على الناس هناك. فيا إخواني إما تجون وتطلعون برا المسجد، إما تجون هنا أو تطلعون تغادرون لو سمحتم. فجاء في الدرس الذي مضى مسائل، جاءت مسائل في الدرس التي مضى أو الذي مضى منه، منها الرجل يطلق المرأة الطلقة الثالثة، متى يجب لها النفقة مع كونها طلقت ثلاث، ومتى لا يجب، ومتى يجب لها السكنة؟ ومتى يجب لها السكنة؟ الجواب إيه صحيح، إذا طلقها ثلاث فيكون لها نفقة إذا كانت حاملا، وولاة الأحمال لا، وإن كن ولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فهنا يجب النفقة على المطلقة ثلاثا، لكن متى؟ إذا طلقها الثالثة وكانت حبلة. طيب، ومتى يجب لها السكنة، أو هل يجوز، أو هل لها السكنة مع النفقة إن كانت حبلة؟ كانت حبلة، أحسنت سيد، ليس لها سكنة وإن كانت حبلة إذا طلقت ثلاث، ولكن لها النفقة حتى تضع حملها، لها النفقة حتى تضع حملها. أخوات النساء اخفضن أصواتكن، لا تشوشون علينا الدرس. التحفيظ اي، لو ينزلون أصحاب التحفيظ تحت يحفظون القرآن تحت في البدروم حتى لا يشوشون علينا الدرس، يحفظون تحت جزاكن الله خير، ما دام انه في سعة تحت فلماذا تشوشون على انفسكم وعلينا؟ انزلوا تحت الله يهديكم واستفيدوا، لانكم تشوشون، هذا درس رسمي طوال السنة معروف من 11 سنة هنا، فينبغي ان ترفقوا بالبنات التي يحفظن عندكم، لا تشوشوا عليهم بالدز ولا تشوشون ايضا علينا، انزلنا باسفل البدروم احفظنا جزاكن الله خير، والحمد لله في متسع بالخلف، فإذا كان مغلقا فينطلق إحدى الصغار للمؤذن يأتي منه بالمفتاح يفتح لكم الدرس، فما في داعي للتشويش علينا، جزاكن الله خير. طيب، فالمطلقة ثلاث إذن ليس لها سكنة وليس لها نفقة، ما الدليل على أن المطلقة ثلاث لا تكون لها سكنة ولا تكون لها نفقة؟ يا خالد، حديث إيه، حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفقة، لا نفقة لك ولا سكنة، أفتاه النبي، ما لي أحد بعد كلام النبي كلام، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، قال للمطلقة ثلاث وهي فاطمة بنت قيس، قال لا سكنى لك ولا نفقة، فإذا لا يكون للمرأة سكنى ولا نفقة إذا طلقت ثلاث طلقات. طيب، السؤال الثاني، هل جائز أن يذكر الخاطب بما فيه من الشر أم أن هذه غيبة؟ يعني جاء رجل يخطب فسألك عن هذا الخاطب والد المخطوبة فقال تقدم إلي فلان ماذا تعرف عنه، فهل يجوز أن يذكر بالشر الذي فيه أو العيب الذي فيه أم أن هذه غيبة؟ لأن النبي عرف الغيبة صلى الله عليه وسلم فقال ذكرك أخاك إيش بما يكره، هذه الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يعتبر ذا الغيبة، ما الدليل؟ حديث فاطمة بنت قيس ما وجه الدلالة أو أين الشاهد أنه تقدم من؟ وأبو جهم بن هشام خطباني، فقال النبي: أما أبو جهم فلا يضع العصا، فلا يضع عصا على عاتقه، وما معاوية فصعلوك لا مال لها. إيه، فهذا يستثنى من الغيبة. وأعجب والله من أناس، سبحان الله، حرصهم على بناتهم، على بناتهم أن ينكحهن رجل سوء أكثر من حرصهن على الدين، الدين الذي تبذل المهج في سبيله. قاتلوا في سبيل الله، ومع ذلك إذا جاء إنسان يتحدث للناس في الفضائيات، فقام رجل من أهل الحديث يعرفه ويعرف بدعه وضلالاته، فتكلم وبين ونصح، وأن هذا ينطق بالبدعة ويخفيها متلبسا بالسنة. فتجد بعض الناس يقولون يغتاب العلماء، هذا خطأ كبير، لأنه إذا جاز الرجل يذكر الشخص بما هو فيه وكان خاطبا، فكيف إذا أراد تبليغ الدين؟ أيهما أشد؟ ولا تبليغ الدين أشد، ومع ذلك ينسب من بين حاله إلى مسبة العلماء، وهذا غلط. فقد دخل رجل على الإمام أحمد رحمة الله عليه، دخل رجل على الإمام أحمد رحمة الله عليه ويبين حال بعض الرجال، فيقال فلان ضعيف، فلان ذي كذا، فقال ذلك الرجل: أتغتاب العلماء يا إمام؟ يقول، يوجه ذلك ليش؟ للإمام أحمد. قال: أتغتاب العلماء؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس هذه، أو ليست هذه غيبة، ليست هذه من الغيبة، إنما هذه نصيحة أن أبين حال فلان وفلان، لكن بشرط أن يكون المبين من أهل العلم، وأن يعرف المصالح والمفاسد والقواعد في هذا الباب. لا يشتري على هذا الباب أي أحد، لأن فيه مزلة قدم، وأكثر الناس يتكلمون فيه بالهوى كما قال ابن تيمية. فإذا كان رجل متجرد ويعرف القواعد والمصالح والمفاسد فيتكلم في هذا الباب بعلم. أما ما نشهده اليوم من فوضى في هذا الباب، فوضى عظيمة نسأل الله العافية، وبدأت تتقلص بعد جهود المشايخ الفضلاء في ما طرحوه في هذا الباب، حتى يعرف الشباب قدرهم. الشاب الناشئ ما يتكلم في هذا الباب الجرح والتعديل، يتكلم فيه أهل العلم، فحتى لا تكون فوضى أيضا يتكلم فيه أهل العلم العارفون بالرجال وهذه القواعد المتثبتون في الأخبار أهل الحكمة والتأني. باب خطير يؤدي إلى فرقة ويؤدي إلى كذا إذا ما أخذ على وجه صحيح وبالحكمة. فعلى المسلم أن يحذر الروج في هذا الباب إلا إذا أنس منه رشدا وقوة. طيب، فإذا تحريم الغيبة مطلقا هذا قول ساقط لا أصل له. الغيبة حرام، نعم، ذكرك أخاك ما يكره، لكن تستثنى في مواطن، منها الخطبة، منها بيان حال الرجال في العلم، منها المتظلم كما قال هند إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا لا يعتبر من الغيبة، لأنه مستثنى بالنص، مستثنى بالنص. طيب، هل يجوز للمرأة أن تقيم إذا لم يكن لها مكان، تقيم في عدتها عند رجل أعمى؟ عند رجل أعمى، نعم، إيه لا بأس، لا بأس أن تقيم عدتها عند رجل أعمى لحديث اعتدي عند من؟ عند عبد الله بن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني. نعم، فحينئذ الأعمى لا يستطيع أن يفتن بالمرأة لأنه لا يراها، لا يراها، لكن يعارض حديث أفعم يوان أنتما، فكيف الجمع لما أراد أن يستأذن؟ قال النبي ذلك لما أرادت أن تبقي، قال إنه أعمى لا يرانا يا رسول الله، فقال أفعم يوان أنتما، هذه هم سلمة ولا؟ فكيف الجمع؟ هذا إسناد ضعيف، فيه رجل يقال له نبهان مجهول، حديث أفعم يوان أنتما ضعيف، لكن حديث من؟ أي حديث فاطمة صحيح وقد مر معكم. هل يشترط في النكاح الكفاءة في النسب؟ إنسان جي جاء اسمه مثلا أو نسبه أو لا نسب له معروف، لا نسب له معروف، حمزة شعرية، المهم غير معروف، وآخر من غامض أو من قبيلة معروفة، فهل تشترط الكفاءة في النسب؟ ها؟ لا تشترط. ما الدليل؟ يعني الكفاءة كما قال ابن القيم الكفاءة تكون في إيش؟ في الدين. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ولا؟ طيب، ما الدليل؟ طيب، من ترضون دينه، ما قال نسبه، هذا الشرط، ولأن النبي قال أنكحي أسامة فأبت، وفاطمة بنت قيس قبلية فكرهت، قال أنكحي أسامة، قال فانكحته فاغتبطت فيه. انتبه مسألة، أن المرأة ابنتك إذا تقدم لها أحد أو أختك تعرف أنه صالح وطالب وعلم أو عالم جيد، فقد لا تسلم من الشيطان، خاصة ذاك اليوم ما ذكرت أذكار الصباح والمساء، المهم يزين لها الشيطان أن لا تنكحه ليعسر النكاح، فلربما أظهرت كراهة، قالت لا لا ما أريد الآن إلى آخره، فلا مانع من إقناعها، مو بجبرها، إقناعها. شوف النبي كان فكرهت، قال انكحي، فنكحت، قال فاغتبطت به. شوف لو سمع كلامها النبي ما وجدت غبطة مثل هذه، لكن النبي راجعها قال انكحي، يعني أعرف وزين لك، وإذا عرفت هذا تعرف أنه يفوت خير كثير بالعجلة في هذه المسائل. أول ما هذا يروحون للمجلس، البنت والله ما تبغى، اصبر يا أخي، مدام الرجل قد يفوت ما يأتي مثله، خاصة في هذا الزمان مطلوب منك اثنين، انتبه، إذا تقدم لأختك أو لبنتك أو لعمتك أو خالتك المهم مطلوب رجلهم نادر أن تجد مثلهم، مطلوب صاحب دين تقي صاحب سنة. وين هذا؟ أغلب الناس انجرف في فكر الخوارج أو أشباههم من اللي عنده تعلق بالثورات والكلام عن الحكومات والسياسة، أكثر الناس انشغلوا بهذا، فنادر ما تجد من يطلب العلم عن طريقة السلف ملتزم يندر. فإذا جاءك مثل هذا فقد لا يمر عليك مثله، فحينئذ ينبغي أن تراود. هل يجوز أن تكون المراودة من إيش؟ من نفس المتقدم أم أهلها؟ من نفس المتقدم ومن أهلها. أما من أهلها أو ممن يعرفها، رسول الله قال أنكح أسامة، قالت فكرهته، قال أنكح أسامة فنكحته فاغتبط. أما من جهة الشخص نفسه، قال بتزوج عندكم، قال والله البنت ما تبي الآن وتتكمل جامعتها وإلى آخره، فهل من الذل أن تقول خلاص تكمل عندي وأنا مستعد أوصلها، أم أن هذا جائز؟ جائز ولا يعتبر ذلا أن تراجعهم. ما الدليل؟ هذه إلا واحد لا لا، هذا في العرض، لأن يعني ثلاثة مسائل تعين على النكاح الآن: المراودة من الأهل، من المتقدم اللي هو يسمى عروس أيضا مخاطب عفوا، ثالث أن يخطب لابنته صح التعبير. ثلاثة الآن تعين على النكاح. لا لا، هذه مراودة، مراودة أن يتقدم الرجل يقول له والله ما لك نصيب عندنا. ليش؟ يجوز يقول ليش؟ يجوز يجوز. الدليل ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أم سلمة، النبي تقدم لها، قيل أن كانت عمرها 55. هذا يدل على النبي ما كان كما يقول الغربيون شهواني، شهواني، على أنه لو تزوج الرجل أبكار كلهم ما ينبغي أن يقدح فيه، تنزلا فقط معه. فقالت يا رسول الله أني امرأة غيره وعندي ولد وإيش وسني كبيرة، فقضى على الحجج هذه كلها، قال أما الغيرة أدعو الله يذهب عنك، وأما ولدك ولدي، وأما سنك مثل سني. فنكحتها. نعم، وهذا ليس من باب التعليم كيف يتزوجون النساء، هذا من باب تعليمكم السنة على أن هذا هدي الأنبياء، هدي الأنبياء النكاح، هدي الماجنين الفساق السفاح، هدي الأنبياء النكاح. قال ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء. طيب جيد، الآن نأخذ، اقرأ مرة أخرى هذا الباب. يحيى بن سعيد الأنصاري.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه: باب جامع عدة الطلاق. قال يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي.
ما مرتبتهما؟ الأول ثقة ثبت والثاني ثقة أكمل. ابن قصيط الليثي
عن سعيد بن المسيب
هو أحد العلماء الأثبات والفقهاء الكبار
أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر 9 أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد 9 أشهر 3 أشهر ثم حلت.
طيب ذكرنا في الدرس الذي مضى حول هذا الحديث أو حول هذا الأثر مسائل. الأولى ذكرنا أن إسناده صحيح وفيه من الفقه ما ينبغي للمرأة أن تصنعه في عدتها أو كيف تكون عدتها إذا ارتفع حيضها، لأن من المعلوم أن عدة المرأة 3 حيض 3 قروء، ولكن تأتي المرأة أحيانا أن حيضة بعد طلاقها أو حيضتين ثم تنتظر 3 لتفرغ من عدتها أو يفرغ من ذلك الأمر زوجها بعد اغتساله يتزوج 4 إن كانت هي 4 مثلا ويفجأه الأمر أو يفجأها الأمر أنها ما تأتيها الحيضة 3 فجاء أثر عمر ابن الخطاب وهذا من منافع أو بركات أصحاب رسول الله في العلم. مسألة مشكلة ليس فيها حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تأتي وليست من المستحيلات. فجاء أثر عمر الذي أخذ به الإمام مالك في ذلك، أي شيء تصنع هذه المرأة التي حاضت وقد طلقها زوجها 2 ثم انتظرت وتربصت وإذا بحيضة 3 لم تأتيها، فإيش تصنع حينئذ؟ فأفتى عمر بن الخطاب وهو خليفة راشد ما ينبغي لنا أن نعصيه حيا ولا ميتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يطع الناس أبو بكر وعمر يرشده، وقال اقتدوا بالذين من بعده أبو بكر وعمر. وينبغي نعلم أولادنا حب وزيري رسول الله الصاحبين الجليلين أبو بكر وعمر، لأن أول ما يجتهد الرافضة في تشيع الناس بغض أبو بكر وعمر، فإذا انهدم هذا الجدار فما سواه عندهم أهون، فحينئذ ولكثرة التشيع الآن في عدد مناطق العالم ومن طريق الوات، يعني أنا شخصيا ما وجدت نفسي إلا في مجموعة إيرانيين في زعمين يدعونني ليش إلى الرفض، هذا يدل على انتشار كبير، يحاولون يجلبون أهل السنة لمذهبهم، فيجب حينئذ أن نبلغ الناس والأولاد ونساءنا وجيراننا وإمة المساجد حب أبي بكر وعمر وفضائلهم والقصص التي تزيد في حبهما رضي الله تعالى عنهما. وعمر معروف بالعلم، فقد جاء في فضله في هذا الباب ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري فأعطيت فضلي عمر، قالوا يا رسول الله ما أولته؟ قال العلم، سبحان الله، فكان وعاء ملئ علما. ويكفيك تفرد من الصحابة بأنه وافق ربه في نحو 4 مرات. حج بنسائك يا رسول الله يدخل عليهن البر والفاجر، فأنزل الله آية الحجاب موافقة لعمر رضي الله تعالى عنه، إلى آخر ما جاء من موافقاته لربه جل في علاه. ولذلك إذا اختلف الصحابة فكان بين المختلفين عمر، وكان يخالفه من دونه، قدم قول عمر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطع الناس أبو بكر وعمر يرشد. وقد جمع في أم القرى رسالة أنا حريص عليها وقلمت صاحبها، جمع فيها ذلك الباحث كل ما جاء عن عمر في الفقه، والحقيقة هذا عمل طيب مبارك، وهذه من فوائد الرسالة الجامعية تسمى بالدكتوراه، هذه من فوائدها. نعم، الدكتور اللي يتخرج من الجامعة بالدكتوراه لا ينبغي أن يجعل عالم يسأل في كل شيء ويحرج، لأن معنى دكتوراه في الشريعة القدرة عند هذا الذي نجح في هذه الرسالة على البحث، مو بأنه عالم. انتبه، بعض العامة هكذا أول ما يقول دكتور في الشريعة يقدر يسأله في كل شيء، خطأ هذا، لأنه بعد ما يتخرج من البكالوريوس في الماجستير والدكتوراه يعطى فقط نقطة في العلم وينظر ويتركوه ينظر فيها الأساتذة كيف يبحث ويجمع المعلومات ويرجح شخصية فقهية فقط في تلك المسألة. فلا يشترط أن يكون في كل أبواب الفقه، كان يقال حذر دكتوراه في الدابة والأحاديث الواردة فيها ما صح منها وما ضعف، فهذا ليس معناه أنه يكون شامل علمه لكل شيء. فهمتم؟ وهي ليست سهلة، فبهذه الطريقة يستطيع يقعد في مكتبته إن أشيد أنه يستطيع يبحث، عنده شخصية فقهية قوية فمعه حذاءه وسقاءه إن كان قويا وليس أعطيت له من باب المجاملة، بل كان فعلا قويا، فإنه دكتوراه بداية القراءة في المكتبة، بداية العلم في الأصل، أنه يستطيع يبحث، وليس معناها نهاية كما يفعل العامة. أول ما يعرفون شخص الدكتوراه ينهلون عليه بالأسئلة في كل مسائل العلم، وهذا قصور في الفهم، فينبغي أن يسألوا فيما بحث وجمعه. نعم، أو يعرف عنه قبل الدكتوراه أنه من أهل العلم أصلا وأخذها كما هي طريقة شيخنا العلامة صالح فوزان لأجل الازدياد في طرق البحث أو غير ذلك من المرادات أو من العلم. فقال عمر بن الخطاب في هذا، في حال هذه المرأة التي طلقت في حظ حيضة وحيضتين ثم رفعتها حيضتها تنتظر 9 أشهر، فإذا بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد 9 أشهر 3. يعني هذا معناه أنه يمكن بعض الحيضتين أن يعلق بها حمل، فإنها تنتظر بعد الحيضتين إذا ارتفعت 3 9 أشهر، فإن بان بها حمل فذاك، وإلا تنتظر إيش 3 أشهر، فإذا بعد 3 أشهر ما جاءتها حيضة حلت للأزواج. طيب، هنا إشكال عالجه الإمام مالك بعد هذا الأثر. مطلقة رفعت حيضتها أيضا حين يطلقها زوجها، فتنتظر كما قال عمر 9 أشهر، فإن لم تحض فيها كم تعتد 3 أشهر، لكن أحيانا ما يبان حملها بعد إيش بعد 9 أشهر فتعتد 3 أشهر ثم تحل، أحيانا بعد 9 أشهر تحيض. إشكال. فقال مالك أنها تنتظر 9 أشهر كما ذكرنا، فإن لم تحض فيهن اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل 3 أشهر اصبر، لا تستعجل، العجلة يقول النبي من الشيطان، فاحذروا العجلة. والعلم يا إخوان انتبهوا ليس بالحدس، العلم قواعد وآثار، وقال الله وقال الرسول، رسول الواحد القهار صلى الله عليه وسلم. فحينئذ فإن حاضت قبل أن تستكمل 3 أشهر، لأن إذا استكمل 3 أشهر حلت، لكن ابتليت فحاضت أثناء 3 أشهر وبعد 9 أشهر، فحينئذ يقول مالك تستقبل الحيض أيضا. فإيش تصنع؟ 9 أشهر ما دام أنها حاضت الآن وقد ارتفعت بعدها حيضة تستقبل، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت ثانية قبل أن تستكمل أيضا 3 أشهر استقبلت الحيض أيضا، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت ثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض حينئذ. فهذا فإن لم تحض استقبلت 3 أشهر ثم حلت للرجال. إذن هذا القول نقله ابن عبد البر في الاستذكار عن مالك فيما لو أنها بعد 3 أشهر ابتليت، أو في أثناء عفوا 3 أشهر ابتليت فحاضت. طيب، إذن في خلاف العلماء فيما ارتفعت حيضتها، اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم نحن مع إيش؟ مع ظاهر القرآن، فعدتها 3 قروء حتى لو تطاولت تلك 3 قروء تصبر ولو 20 سنة حتى يأتي الحيضة الثالثة، إنه قال 3 قروء وما فرق سبحانه، فتصبر. نعم 3 قروء. قال الليث بن سعد الثوري أبو حنيفة والشافعي ترتفع حيضتها إن عدتها أبدا حتى تدخل في السن التي لا تحيض فيها، فهي تبقى حتى تحيض الحيضة الثالثة أو تدخل في سن ارتفاع الحيض مرة وهو اليأس، فكم ترتفع حاليا تعتد 3 أشهر، لأن الرب قال واللائي يئسن من حيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر، لأن القرآن جاء هكذا. القول الثاني إذا حاضت مطلقة المرتابت فإنها تعتد 9 أشهر من يوم رفعت حيضتها، انتبه من يوم ما رفعت الحيضة لا من يوم طلقت، ثم بعد ذلك 3 أشهر بعد 9 أشهر ثم تحل إذا ارتفعت حيضتها. وأي القولين أصح؟ يعني باختصار تعتد 9 مع 3 أشهر. قال الإمام أحمد إذا ارتفع حيض المطلقة وقد حاضت حيضة واحدة ثانية اعتدت 1 سنة بعد انقضاء الحيض. طيب أي الأقوال أصح؟ أي نعم، من وافق عمر بن الخطاب كالإمام أحمد رحمة الله عليه وهو الحق. الأثر الذي بعده مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول الطلاق للرجال. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان
يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة، وسعيد بن سيب أحد الفقهاء الكبار والعلماء الأثبات وهو لا شك ثقة. نعم.
أنه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء.
نعم، وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله والشافعي إلى أن الطلاق للرجال والعدة بالنساء أو للنساء. ف إذا ولذلك قال الله تعالى في كتابه إذا طلقتم النساء فأرجع أمر الطلاق إلى من؟ إلى الرجال. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. ولذلك لا يجوز أصلا أن تنكح المرأة رجلا وتشترط أن تكون العصمة بيدها، فإن هذا مخالف لقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء، والطلاق إنما يكون لمن أخذ بالساق، فالطلاق للرجال. والعدة للنساء، هل الرجل له عدة؟ عدة أحيانا يقول نعم نعم، كيف عتد؟ كيف يسمى تربص؟ ما يسمى عدة، كيف عدة؟ ما يحيض الرجل يا رجل؟ قال العلماء يسمى تربص، ما يسمى عدة. صورة ذلك أن يكون عند الرجل أربع نسوة ثم يطلق الرابعة، إحداهن يعني، مو بشرط أن الأخير يطلقها يعني، يطلق إحداهن ويشتهي يجيب مكانها واحدة يعني، فحينئذ لا يجوز أن يعقد على الخامسة حتى تفرغ إيش؟ إيه، فهذا يسمى متربص، انتظر، ما يقول عليك عدة يصبر، ما يقال عدة هذه، لأن هذه انتظار وتربص فقط وليست إيش؟ عدة. نعم قد يسمع في الأحاجي أو الألغاز اللي يلقيها العوام كيف تكون عدة الرجل، فيجاب مثل هذا، فانتبه لا تسرق من العامة ما يسمى بإيش؟ مصطلحات، من أمر المصطلحات لأهل العلم، فابقى على مصطلحات هذا إيه، فأمر يعني هذه المسألة أمرها إلى أهل العلم. فالعدة للنساء والطلاق للرجل. طيب طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان، لكن في إسناده ضعف، في شيء في إيش؟ أي إذا كانت، لأن الله قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإذا طلقها يصبر حتى تفرغ من عدتها. أصلا يحتمل قول ذكره ابن تيمية في المبتوتة أن تكون عدتها حيضة واحدة، لكنه علق الكلام ابن تيمية في هذه المسألة، الجمهور يقول عدتها، فإذا مات زوجها في المبتوتة مات زوجها ما لها سكنة أصلا، وما لها يعني إرث، أما المطلقة الرجعية هي التي لها إيش؟ إرث، لو مات زوجها في أثناء العدة فلها إرث ولها السكنة ولها النفقة وهي في بيته. قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا إيش؟ أن يأتين بفاحشة مبينة. مالك عن ابن شهاب اقرأ.
قال الإمام مالك عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وهو متفق على جلالته وإتقانه، وهو أول من جمع السنة جزاه الله خيرا الإسلام.
عن سعيد بن المسيب
وأحد الفقهاء الكبار والعلماء الأثبات،
أن
أبي هريرة نعم وأحد الفقهاء المعروفين في المدينة سبعة نعم،
أنه قال عدة المستحاضة سنة،
قال عدة المستحاضة سنة، هذا فيه كأن مالك يأتي بآثار التابعين، واختلف العلماء في الاحتجاج بآثار التابعين. نعم. أثر التابعي لا يحتج به على الصحيح، على الصحيح أثر التابعي لا يحتج به، ولعل يستظهر إن أحد خالف في ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق، كما في سنة الترمذي، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما عليه وأصحابي. لكن إذا ما كان في الباب إلا هو، لا شك ولا ريب، هذا أولى مما قاله حتى الإمام أحمد رحمه الله: إذا لم يكن لي في المسألة دليل جعلت الشافعي بيني وبين الله، فلن نجعل نحن إذا ما تيسر لنا دليل في المسألة أولى، ثم أولى أن يكون التابع الذي أخذ عن الصحابي ولا نعرف له مخالف مثلا أولى من الرأي. فمالك كان يذكر آثار التابعين رضوان الله أو رحمة الله عليهم، فذكر هذا قول هذا الفقيه. وأيضا قد جمع رسالة فيها فقه سعيد المسيب، قد قرأتها من سنين في 4 مجلدات، جمع فيها فقه سعيد وهو أعلم أهل زمانه من التابعين، فكانت رسالة يعني مفيدة جدا. أيضا في الدكتوراه من جامعة أم القرى جمع فيها الباحث فقه أبي سعيد المسيب من المغني ومن التمهيد ومن سذكار لعله، ومن عدة كتب جمع فقهه في 4 مجلدات. يعني كأن الذي يأخذ هذه الرسالة ويتفقه لكأنه كان كالتلميذ عند سعيد المسيب، لكن إذا كان يفهم عبارات العلماء لا شك، وقد درس الأصول وعرف، فإنه سيستفيد منها كثيرا. طيب، قال: عدة المستحاضة سنة. اختلف العلماء في هذه المسألة في عدة المستحاضة، فقال مالك رحمه الله: عدة المستحاضة سنة، الحرة والأمة في ذلك سواء، قول ليث بن سعد. وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه وأصحابه: عدة المستحاضة وغيرها 3 حيض، إن كانت القراء معروف موضعها وإلا فهي كالآيسة. وقال الشافعي: إذا أطبق الدم فإن كان دمه ينفصل فيكون في أيام أحمر قانيا، يعني دم حيض، أو فيما بعد رقيق قليل، فحيضتها الدم المحتدم الكثير، وطهر أيام الدم الرقيق المائل للصفرة. وقال الحسن والزهري وغيره: تعتد المستحاضة بالأقراء. وقال طاووس: تعتد بالشهور. وقال الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية: إن كانت أقراؤها معلومة مستقيمة فعدتها أقراؤها، وإن اختلطت فعدتها سنة. وهذا القول الأخير هو الله أعلم أصح الأقوال، وهو أن المرأة تنزف، يقول لها زوجها: أنا ببقيك في البيت عندي، ثم تصير تحل الأزواج بعد ذلك، أنت مطلقة، فتقول: لكني عندي نزف الدم ما يسكت عني، كيف أعرف عدتي؟ متى أخرج من عندك؟ فحينئذ قال سعيد المسيب: تعتد سنة، لكن الأمر كما قال الشافعي، ما دام أن الرب قال في كتابه في عدة المرأة المطلقة فعدتهن 3، والمطلقات تربصن بأنفسهن 3 قروء، إذن الأمر كما قال الشافعي فينظر. فإذا كان الدم الحيض يتميز فينظر، كلما تميز وانقطع حسبت واغتسلت وصلت، لأنها أصلا هي أول قبل أن تعرف عدة وما أدراك ما عدة، هي كانت تصلي في أثناء
الاستحاضة. فكيف تعرف حينئذ متى تترك الصلاة؟ حكم الوضعي. ما هو الحكم الوضعي؟ العلامة الشرعية وجدت وهي الحيض بالدم المعروف. فإذا انفصل وكان أسود أو أحمر قاني تتركه حتى يذهب تغتسل فتصلي، حتى يأتي مرة أخرى تغتسل بعده وتصلي، يذهب مرة ثانية يذهب تغتسل وقد حلت. أما إذا اختلط ولا تعرف فسنة، حينئذ تكون عدتها سنة. أما ما قاله طاووس عكرمة تعتد بالشهور هذا فيه نظر، لأن هذه المرأة يعني تحيض. إذا ما قاله الإمام أحمد وهي إذا كانت تقرأها معلومة مستقيمة فعدتها أقرأها، وإن اختلط عليها فعدتها إيش؟ سنة. وبالحكم الوضعي قضى الشافعي، وهو من أساطين الأصول، بل هو الأستاذ أستاذ الأستاذين في هذا الباب. قال الإمام أحمد وقد كان يمشي وراء الشافعي على البغلة أو على حماره يسائله، فاستنكر الناس هذا المقام، قال يا إمام أنت ومن أنت هكذا تسائل الشافعي وتمشي وراه؟ قال دعوني فإن البغلة التي تحت الشافعي تستفيد منها مما أوتي في دقة الفقه والعلم رحمة الله عليه. فمع ذلك كان يتواضع مع أحمد الشافعي، يقول يا أحمد أنتم أعلم منا بالحديث، فبلغون إن كان الحديث شاميا أو بصريا أو كذا فبينوا لي. فكان الإمام أحمد يتميز على الشافعي بسعة الرواية، كان يحفظ ألف الحديث، والشافعي يتميز بالفقه من جهة دقة الفقه وأصوله، وله كتاب حافل اسمه الرسالة، لو قرأته 70 مرة لا خرجت في كل مرة تقرأه ربما بفائدة رحمه الله. وكان يقول في هذه المسألة رحمه الله إذا أطبق عليها الدم، فإذا كان دمها ينفصل فيكون في أيام أحمر قانيا فتكون معتدة بحيضها فيكون حيض لها، وفي غيرها يكون مائل الصفرة فتترك، فإذا كان دمها مشتبه كله وإن كان دمها مشتبها كله كان حيضتها بقدر عدد أيام حيضها فيما مضى. يعني إن كان اشتبه عليها الدم فإيش تصنع؟ تنظر ما قبل حيضها في الوقت الذي ينزل عليها الحيض هذا فتعتد فتجعله حيض. نعم. أما الإمام أحمد يقول إذا اختلط بمرة فإن حينئذ تعتد سنة، على ما قاله سعيد بن سيب رحمه الله. طيب، باب ما جاء في الحكمين، الأذان بعد الأذان نكمل إن شاء الله. اقرأ. وأمر المستحاضة الحقيقة إذا أرادت أن تتبين أيام حيضها فأسهل وأقرب للشرع ولمقصود الشارع من أن تنظر إلى تغير دمها. فإذا كان ينفصل في 7 أيام تراه يصبح أحمر قاني على صفة دم الحيض فذاك حيضها. فإذا أدبر وبدأ يصبح اللون فاتحا فمع الانتقال تغتسل وتصلي. هذا أوفق، لأن أمر ضبط الأيام بما قبل الاستحاضة إنها سبعة كانت تأتيني في هذا اليوم وتنتهي اليوم، لا يكاد يعني يصعب ضبطه، إن قد تأخر قد تقدم، لكن لا أضبط من الدم. أقول لا أضبط من إيش؟ من الدم المتغير. فعلى كل حال يقول أحمد فإن اختلط الأمر عليها فعدتها سنة كما قال سعيد ابن سيب، باب ما جاء في الحكمين اقرأ. ها؟ مالك يقرأ.
قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر 9 أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل 3 أشهر استقبلت الحيض، وإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل 3 استقبلت الحيض، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، فإن لم تحض استقبلت 3 أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها.
طيب اقرأ باب ذكرنا هذا. نعم
بقي أثار أيضا.
بقي أقرأ.
قال مالك: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها،
بل تستقبل عدة جديدة. نعم.
وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة.
نعم.
وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها.
أي لنا ينبغي إراجعها وله حاجة بها، أما يذرها كالمعلقة هذا خطأ، ولا تذروها كالمعلقة، لا هي تستطيع تتخلص منه بالاغتسال من حيض الثالثة تتزوج غيره لتسكن شهوتها وتحفظ نفسها وعفتها، ولا هو الذي إذا بقي إثماءه إيش يعفها، فنهى الله عن ذلك فقال ولا تذروها كالمعلقة. فينبغي لمن ارتجع المرأة أن لا يعذبها بالارتجاع، إما له حاجة فيها أو يتركها ولا يذرها كالمعلقة. نعم.
قال مالك: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها.
نعم، إذا كانت المرأة كافرة وهو كافر ثم أسلمت فحينئذ الأصل أن يفسخ، لكن إيش له أن يرتجعها إذا أسلم ما دامت في عدتها. نعم.
فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا، وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق.
إذن هذا فسخ، والفسخ فيه حيضة واحدة ولا يكون ذلك طلاقا. طيب اقرأ باب ما جاء في الحكمين.
قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في الحكمين.
المقصود بالحكمين هو المنتخب من أهل المرأة وأهل الرجل للبت في الخصومة التي وقعت بينهما، هل يحكم بالبقاء مع شروط مثلا أم يحكم بالفراق؟ والأصل في ذلك قول الرب لا إله إلا هو: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فأمر الله عز وجل في تأديب المرأة بأن يهجرها، بأن يعظها أو يهجرها أو يضربها، فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغون عليهن سبيلا. ولكن قد يحتدم الأمر ويختصم خصومة شديدة لا ينجع معها تأديب الرجل بالهجر ولا حتى بالضرب ولا بالوعظ، فوصل الأمر بينهما إلى أنه يخشى الشقاق بينهما ووقوع الفرقة. فحينئذ قال فإن خفتم، يعني إن ظهرت، قيل إن ظهرت البوادر التي تدل على أنه سيكون شقاق، لأنه قال إن خفتم، فهذا قيل في سد الذريعة، فظهرت البوادر فيحتمل ذلك، فحينئذ ينتخب حكم عاقل يعرف المصالح أحسن ما يكون من أهلها، ويختار حكم عدل أحسن ما يكون من أهله، فيجتمع. فحين ذلك إذا لم يوجد حكم من أهله وحكم من أهلها فيجوز أن يكون من غيرهما من الجيران من أهل الصلح، وإلا فابعثوا حكم من أهل الأصل المجمع عليه أن يراد من أهله ومن أهلها. واتفق العلماء حينئذ إذا وأجمعوا إذا نطق بالاتفاق والرجع فيما والتراجع فيما بينهما أنهما يطيعان الحكم وأن ذلك جائز، واختلفوا فيما لو فرق الحكام، فلو اجتمعوا على فراقهما فبعد النظر وسماع حجاج هذه وحجاج ذا فنظرا بالعقل لا بالعاطفة، ومقتضى الشرع أنه لا يصلحان لبعض، فاتفقا على الطلاق، فذهب الإمام مالك وغيره إلى أنه ينفذ الطلاق، أول ما ينطق يقول يطلق، فقال أنا أتفق معه يطلق، فيحكم بالطلاق يقضى من غير رضا الزوج، وذلك لأن الله سماهم حكمين سبحانه وتعالى، سماهم الرب حكمين. وذهب بعضهم أنه لابد من رضا الزوج، قال أنتم ترى حكما أنكم ما تصلحون لبعض فنرى أنك تطلقها، فقال بعضهم يرجع في ذلك للزوج، وبعض العلماء قالوا كلا لابد أن ينفذ ذلك. والذي يظهر من ظاهر قول من ظاهر تسمية الرب حكمين، وإلا إيش الفائدة؟ ما قال مصلحين، قال حكمين. وروى ذلك عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عبيد السلماني قال شهدت علي بن أبي طالب وجاءته امرأة مع زوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكم، وهذا هو المنتخب من أهل المرأة ومنتخب من أهل إيش، فأخرج هؤلاء حكم وهؤلاء حكما، قال علي الحكمين أتدريا ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن أردت أن رأيتما أن تجمع جمعتما. فقال للزوج أما الفرقة فلا، فقال الزوج لعلي هذا، قال علي كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك. فذهب بعض العلماء حينئذ إلى أن الحكمان إذا قضيا بالطلاق فتكون الفرقة. وفي رواية أخرى قال إن رأيتما أن تجمع جمعتما وإن رأيتما تفرقا فرقتما. كم الوقت؟ انتهى الوقت والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. السؤال: هل النوم يبطل الوضوء؟ ابن حبان رحمه الله يقول هناك نعاس وهناك عيش وهناك نوم، وقد فرق الرب بينهما فقال جل وعز: لا تأخذه سنة ولا نوم. فقال الشوكاني وغيره: في النوم يتعلق بالقلب والنعاس بالعين، فمهما نعست فإنه لا ينتقل وضوءك لو 10 مرات خفق رأسك وسقط الكتاب من يدك واضطربت سيارتك وأنت هكذا فأنت في وضوء حتى تنام. فعلامة النوم سقوط الأعضاء، فإذا سقطت أعضاءك فقد نمت. فإذا نمت فيكون وضوءك قد انتقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي العينان وكاء السهر، فمن نامت عينه تبع لنوم قلبه يعني فليتوضأ. وفي حديث صفوان بن عسال الذي خرجه بعض السنن كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام إذا كنا في سفر، من بول أو غائط أو نوم ليس الجنابة. فدل أن النوم بصفته المعتبرة ينقض الوضوء. فإذا نام جالسا فهذا ليس مستغرق، قاعد يستمع ينتظر خطيب الجمعة يخرج، نام لكن ما سقط. فقال ابن عمر: نوم الجالس لا ينقض الوضوء. وفي صحيح مسلم كان الصحابة ينتظرون العشاء الآخرة، تخفق رؤوسهم يعني أذقانهم عند صدورهم ولا يتوضؤون، لأنهم لو ناموا لسقطوا. فنوم الجالس لا ينقض الوضوء. ومما رواه البزار في مسنده وأنهم اضطجعوا على جنوبهم، وصح هذه الزيادة العلامة الألباني، فمحمولة على أنهم لم يناموا نوم مستغرق حتى لو كان على جنبه. فالإنسان ينام على جنبه لكن يشعر باللي حوله، نعم لكنه يشعر باللي حوله، فهذا النوم السطحي لا ينقض الوضوء. فإذا شككت استغرقت ولا ما استغرقت، فالأصل ما استغرقت، بقاء غير مستغرق. نعم. هناك قول: ما أعظم من معصية إلا الجهر بالمعصية، يعني ما أعظم من المعصية إلا الجهر بالمعصية. يقصد هذا السائل يمكن: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. المجاهرة لها صور، النبي ذكر صورة منها وهي من أقبح. ليش؟ لأنها كانت في الغيب، فكان يمكن أن يبقيها في الغيب فهو معرض للمغفرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل وقد ستره الله ويقول: لقد فعلت البارحة كذا وكذا، التقيت المرأة، أخذتها الفندق، فعلت كذا وكذا، رجعتها بيتها يوم كذا وكذا. فهذا حينئذ معرض لعقوبة الله، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلى المجاهرون. وهذا لا يخالف حديث: يأتي أناس يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة ينسفها الله لهم، الذين إذا خلوا محارب الله انتهكوها، مع أن ما فعلوها من الناس، خلوا بها انتهكوها، فكيف الجمع؟ حديث يخاطبه يقول معافى إذا كنت إيش؟ مسر، فأنت معرض العفو. وحديث يقول لك: إذا خلوت فعصيت الله ينسف حسناتك، هذا متعارض ظاهر، فكيف الجمع بينهما؟ قال: يخلو بمعاصي الله ينتهكها تنسف له حسناته. وهناك إذا جهر فليس معافى، معرض غضب الله ومقته أو عقوبته، فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما والله أعلم أن الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، نعم هو خلا واندس عن أعين الناس واختبأ هو وخسيسته في مكان بعيد عن أعين الناس، لكن وهو خالي يفعل معصيته في جرأة وقهقها ولا مبالاة بنظر رب الأرض والسماوات، فهذا معرض للمقت إلى درجة أن تنسب حسناته. وآخر استثر بالمعصية لكن كالمقدم رجل مؤخر مستشعر وعلى جانب شيئا ما من الحياة لكن غلبته شهوته، فهذا فرق بينه وبين المجرئ الأول. نعم فرق بينهما. ومن المجاهرة إظهار المعصية أمام الناس كتبرج المرأة ولسه ضيق أمام الناس السوق، هذه مجاهرة فيها خبث، هذه المرأة تلبس ضيق. كم مرة نساء في الشارع في السوق أنذرتهن قلت يعني هذا فستان مو بحجاب، تلبس لباس كأنها مع زوجها، حتى المحرم والله لا يجوز أن تظهر أمامه بهذا البالطو، والله ما يجوز أمام أبيها تظهر، فكيف الشارع تلبس لباس ضيق على قدر وسطها ثم تتفلك إليتيها ويتفلك ثديها، أي حياء بقي بعد هذا؟ نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، نسأل الله العافية. فعلى المرأة أن تتقي الله من هذه المجاهرة. شرب الدخان أمام الناس مجاهرة، حلق اللحية عند الحلاقين يعني يستحي يدخل، نعم في غاية هذا لا يخشى عليه والله المجاهر، خاصة إذا كانت مجاهرة مع عدم العبء بالمعصية، يسمع من خطبات الجمعة حلق اللحية حرام حلق اللحية حرام، ويدخل فيه نوع كآبة ويحس بانتعاش لما يحلق اللحية ويضرب الحلاق على وجهه بالطيب ويحس أنه جدد حياته، ثم يخرج ويرى الناس من حوله نعيما نعيما نعم ويزيد انتعاشا، هذا أعوذ بالله المتجري ماذا يقال له في الدار الآخرة لهذه الدرجة، ويحلق لحيته الزجاج الناس يمرون ينظرون إليه ولا يستحي ويحلق، نعم ثم يزيد على ذلك النمص على الخد، يأتي الحلاق بالخيط و يكون كالغراب كالغراب ينقر الدم أمام خلف أمام خلف، يسحب له بالإيش من الشعر من بقايا الشعر من الوجنتين وينمص له وهو ناظر فرح يقرأ جريدة أو بكل سهولة يقول والله أنا عند الحلاق أحلق وجيكم، حتى يخبر الناس المتصلين به ما يستحي أحلق لحيتي وجيكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أرخوا اللحى حفوا الشارب لا تشبه بيش بالمشركين، فحرام على إنسان يحلق لحيته وهي فرض وليست مستحبة كما يقول البعض، عذره لعله الجهل وأن يعتقد المستحبة، لكن الصحيح أنها واجبة لم يختلف فيما أعلف العلماء اتفقوا على تحريم حلقها، وهذا فيه تغيير خلق الله سبحانه ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. كذلك حلق الشارب الصحيح أنه مثله، كان الإمام مالك يأمر بأن يعزر 40 صوت الذي يحلق شاربه، لأن الشارب ما خلق إلا لحكمة كالحاجة، لو جاءك غدا إنسان متزين حالق واحد من حواجبه ويقول لك ايش رايك جميل، وش تقول في عقله؟ قل له يا أخي دع شاربك لا تحلق حاجبك لا تحلقه، إن الله ما خلق لك إياه إلا إيش إلا الحكمة، كذلك الشارب ما خلقك الله حكمة ليش تشيله، فهو مثله. فيقول شيخنا الفوزان تشويه للإنسان يحلق شاربه، لكن إيش تفعل؟ لك أن تفعل مثل ابن عمر، لا تزال تأخذ منه ولو بالمكينة رقم نصف حتى تبين الجلدة، هذا فعله ابن عمر لكن ما تحلقه، فهمتم الفرق؟ هذا الفرق بينهما، الحلق لا يصلح. والبعض يعبث بشارب بطريقة غريبة سبحان الله، يأتي يعني من الأعلى ويحلق حتى يكون كالخط فوق شفته، هذا عبث ما خلق المأذون به فوق الشفا، لأن جاء النبي للمغيرة وضع السواك وأخذ ما زاد ما نزل عن الشفا، أما من الأعلى غير مأذون أن تتحلق كذا، يحلقها كذا وينزلها بطريقة يعني زاوية 30 تقريبا، هذا ما هو صحيح. أو يصنع بها كالإبهام مثل حقة هتلر، ويحلق من هنا وينتف من هنا، ينتف من هنا ومن هنا كالإبهام، ما رأيت أشوه من هذا. لا هو الذي حلق والذي هو أبقى على وجه له منظر حسن يكون به، هذا كلهم العبث بيش بالشوارب، ولا ينبغي مثل هذا. والذي جاء بالشارب من الذي يطيله أشد من اللحية، قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه، والبعض هذا والله يخنفس شاربه ولا يرضى منه إلا أن ينزل على شفته، ثم تأتيه غطرسة على صورة عجيبة، نعم أني رجل يعني مكتمل الرجولة، فانظر إلى شاربه. وقد علم أنه إذا شرب اللبن سبحت هذه القاذورات فيه، سبحت سباحة، ثم ربما لا يستحي باقي أثار اللبن في شاربه، يقول تفضل. كيف كيف هذا؟ نسأل الله العافية. فعليه حينئذ أن يأخذ إيش ما زاد عن الشارب، هذا أطيب له وأزكى، ولا يتهاون به كما يفعل بعض الحمقى ويتفاخرون بذلك، فيربونه ويربونه حتى يسحبونه ويلوونه هكذا، فيتصاعد ذات اليمين من هنا إلى الأعلى ذات الشمال، وهذا لا شك فيه تشبه بالمغنين والفساق وأصحاب المطاعم وغير ذلك ممن إيش يعني لا سبيه شباب الصالحين، وصارت شعار للمطعومات اللذيذة أن يضع الشارب هكذا. من أين؟ هذه وساخة أصلا، كيف يجعل شعار على مطعم الشوارب ذات وساخة وقذارة في الطعام، فيجعل شعار على مطعم أهل هذا المطعم ينفر منه، نعم أن يؤمر الذي يصنع الكشري أو كذا أن يربي شاربه ثم يلويه حتى يطلع إيش فخم المنظر، هذا المطعم أهل ينفر منه، لا يقبل عليه لأن صاحب لأن هذا متشبه بالعاجل، العاجل هم الذين يسبلون لشواربهم يحلقون لحاهم، النبي نهى عن التشبه بهم، قال أرخوا اللحى حفوا الشارب، ما قال أعفوا الشارب. فعجبا والله من الخلل في سن الفطرة، النبي قال أرخوا، قال عشر من الفطرة كما في صحيح مسلم، إعفاء اللحية، قص الشارب، نتف الإبط، حلق العانة، انتقاص الماء، غسل البراجم، السواك، ثم تراه يحلق اللحية ويعفي العانة، تجده لا يحلق العانة، يحلق اللحية ويعفي العانة، على أنه المفروض يحلق العانة ويعفي اللحية، فتجده 66 يوم وربما 66 شهر ما حلق العانة، ولكن اللحية أول ما تطلع حتى لا يتهم بالموت أو موت أحد له، فيرى المعزين فتراه أول بأول يعني يأخذها، وهذا لا شك محاربة شيطانية لهذه السنة النبوية، فلا يتركها حتى تطلع قليل حتى يذهب ويجلس عليها ويعتبر أن هذا من النظافة. السنة ما أمرت الوساخة، السنة أمرته بموافقة الفطرة، فقال عشر من الفطرة ذكر منها إعفاء اللحية وقص الشارب، هذا الذي يصيب فطرة الإسلام. لا شك أن هذا ما يجوز، لا يجوز حلق الشارب، حلق الحاجب، ولا تشقير المرأة الحاجبة، لأن التشقير أخية النمص، فإن علة النمص يتغير فوق الله، والتشقير تقويسه وتنحيفه هو نفسه، لكن تلاعب صح هو أقل إثم من النتف، لكن في معنى لا يجوز التشقير. وسبحان الله تجد أن المرأة التي شقرت وجهها اختل مهما كانت جميلة، لأن الله جعل عرض حاجبها وتقويسه على هيئة وافق أنفها وفمها وتقسيم وجهها، فإذا راحت تعبت بحاجبها ندفا بالنمص الملعونة فاعلتها أو تشقيرا مسخ وجهها، فرأيت علامة الجمال قد ذبلت منه من تقاسيم وجهها وجنباته، ف فلتترك الأمر على فطرتها. أما الذي تحمل من وسط حاجبها فهذا أمر مشتبه كما قال شيخنا علامة بن باز رحمه الله: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فتترك حتى الذي بين حاجبيها تتركه، هذا أحوط لدينها. هذا هو منه، يعني هو ما يفخر به حتى يكنى بأبي الشوارب، كل واحد عنده شوارب، إيش الميزة يعني أن يتكنى إلا أن يكون يطيله فكني بالميزة هذه، فهذا تكني بما لا ينبغي. أو أبو شنب، أصلا هل شنب صحيحة في اللغة؟ هي شارب، ما ندري والله من وين جاء الشنب هذا. على كل حال نبحث المعاجم، هي لها أصل الشنب. نعم، أما خطأ منهم يقول يحلق دقنه. الذقن هذه مجمع العظم الذي فيها الجلدة، يحلق معناه يأتي بالفأس ويشيلها، ما يجوز هذا، خطأ لغة. يقول يحلق لحيته، هم يقولوا في عنده حلاق يحلق دقنه. الذقن هذه، الذقن هذه إذا حلقها قطعها ما يمكن، لكن يحلق لحيته وإن كان حرام، لكن توضيح المعنى لغة. يعني يقول دقن، ما تسمى ذقن، هذه العظم مع الجلد ذقن، أما هذه لحية. فهمتم الفرق؟ وهل تجوز، وهل يجوز إعفاء ربع الذقن ربع اللحية؟ لا، وهي ما تسمى بالسكسوك، فهذا لا يجوز، بل لابد أن تعفى كلها، ولا ينبغي قصها وتحديدها كالشيعة. من تشبه بقوم فهو منهم. هل يحل المرأة التجسس على زوجها؟ لا، لا يحل المرأة أن تأخذ زوال زوجها نايم وتبحث عنه أو إذا دخل الخلاء، هذا تجسس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجسسوا، والله قال ولا تجسسوا، فهذا حرام. لكن صاحب السلطة كالأب والزوج إذا رأى قرائن تدل على انحراف في زوجه أو انحراف في ولده فله أن يجسس، لأنه ولي أمر. والنبي كان يختبئ لابن صياد يتجسس عليه تجسس مشروع، أو يتحسس ليسمع همهمته هل هو المسيح الدجال أو لا. فقال ابن حجر، فأخذ الحديث أن ولي الأمر ونائبه يجوز تجسسهم على الرعية إذا ظهرت قرينة كعمل المباحث، فإنهم يتجسسون ويستبقون الحدث قبل التفجير، يعرفون أن فلان كلم فلان واتفق معاه بيفجرون، فهذا عمل نبيل وهو أن يتحسس حتى يقبض. أما الآن يقولون يخرجون الخوارج كتب، الباحث في جواز قتل رجال الباحث، ويتهمون من في الباحث بأنه راتب حرام. يا أخي لولا الله ثم هار الرجال كان الآن ربما تفجرت في حارتك هذه. هم يسمعون، فإذا رأوا قرينة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد، إذا رأوا قرينة استدعوا الشخص، ليش التقيتوا فلان؟ ليش قلتوا كذا؟ وش ناوي تسوون؟ وش سيارتكم؟ قرينة يعني ريدة. فكم كفى الله بهؤلاء رجال الأمن الداخلي من شر أنت ما تعرفه، فقط خرج من خوارج ذمهم مطلقا أن المباحث وأن راتبه حرام وأن، فمشيت. لا تمشي بهذه الصيحة، اتق الله وتحقق من المسألة. فإن الحافظ بن حجر استنبط من حديث ابن صياد أن الإمام ونائبه وهم العسكر مثلا يجوز يتجسسون على أهل الرياض حتى يستبقوا الحدث قبل التفجير، قبل احتلال الدول كان في عمل استخبارات، قبل المشاكل هذه يستبقون الحدث بتتبع أهل الرياض. فإياك يا أخي، ولا تقس دولة على دولة. فرضا في هناك دولة تأخذ الرجل، تأخذ أهل وعائلته، تأخذ دخلهم السجن عشان يجي الرجل الهارب. دولتنا ما تسوي كذا الحمد لله، تأخذ الرجل فقط، ما تأخذ غيره بجريرته، تحبس الأم، تحبس الخالة، تحبس. هذا ظلم لا شك، هذا ظلم، دولتنا ما تفعل هذا، بل عكس يبلغ عن الشخص ممتلئ شبه وتقعد المباحث تراقبه 4 سنين، إذا ما وجدوا شيء، ما وجد أي دليل تركه. تركوه حتى يجدوا شيء، إذا وجدوا شيء أخذوا أدبوا ويرجع عضو فعال في المجتمع، طهروا من مرض الكلام الحكام الخروج عليه، مرض هذا، فيطهروا بالشيوخ يجيبوا لهم السجن يكلموا يذكروا الأحاديث والآيات، يعرفوا واقع الدول اللي حصل فيها مثل هذا، إلى أن يطلع مطهر مزكى يصير عضو فعال. كان أول مجرم يفجر الناس ويفجر، يعني أحسن هذا الجهاز يبقى ولا كما يقول البعض يكفر ويفصلون وراتبهم حرام، راتبهم حرام. قاتل الله الجهل، قاتل الله الهوى. امرأة لديها أولاد من زوجها ورفض الزوج الأولاد وأخذته المرأة، طالب بالنفق على أولاد فليس عنده عمل وكذلك سكن. إذا طلق الرجل المرأة فالأولاد من حق المرأة ما دام الصغار في سن الحضانة حتى تنكح المرأة. قال النبي للمرأة: أنت أحق به ما لم تنكح. فإذا بقي الأولاد عند المرأة ينفق عليهم الأب، يشتري لهم الحليب والحفايف ويعطيهم اللباس العيد وكسوة وكسوة الأضحى وغيرها، هذا واجب عليه. وإلا تجمعت عليه النفقات، إذا أعطتها المرأة للأولاد تجمع عليه ديون، فإذا خرج القاضي صك يخرج بكل الماضي فتجمع عليه 70,000 مثلا، فعليه أن يخرج النفقة أول بأول يخرج تلك النفقة لأنها لازمة عليه. أما في سن السابعة فينظر القاضي الأصلح أو يخيرهم أو كما ذكر أهل العلم. قال: من هو المحدث الذي جاء في حقه أواه؟ المحدث لعن الله من أحدث، هو المبتدع، من أحدث أو محدثا فعليه لعنة الله. فالذي ابتدع في الدين بدعة ضلالة كالخروج على ولي الأمر وجمع الناس في بيته وصار يعلمهم كيف يكرهون الأمر ويوزعون منشورات، هذا ملعون نسأل الله العافية. رجل كان يسكن مع امرأته في بيت، بعد وفاة الرجل الأولاد أخذ نصيبهم من بيت والدهم، وذلك شوف يا أخي إذا مات الوالد فماله بيته وما ترك البنك إرث، خطأ يتقاسمون أو تأتي لهم تقول خلاص أنت خذ هذه وأنت خذ هذه وأنت خذ هذه، يرفعون الأمر للمحكمة الشرعية وتقرر، حتى لا يصلح الإفتاء في باب الإرث هكذا، لابد حقيقة أن يرفع صك حتى تحصل ورثة وينظر فيه ديون، لأن البعض يأخذ الجواب من الشيخ ويروح يقول الشيخ قال لي كذا. طيب ما فكر الشيخ الصورة إن في ديون وفي ناس حاجبين في الإرث ولا ما في حاجبين، أعطيته الصورة ناقصة فرضا. فالمحاكم أحسن طريقة في الإرث، يسمع من الطرفين ويحصل الإرث ويتأكد القاضي ثم يوزع التركة، فلا بد رفع الأمر للمحاكم. إذا قالت المرأة الرجل أثناء معالجة القرآن: دون زوجتك نفسي، الرجل يعالجها بالقرآن يعالجها قالت زوجتك نفسي، هل يكون هو زوج؟ لا أبدا، لابد من محرم، لابد من عفوا ولي، لا نكاح إلا بولي أو شاهد عدل، فلا تنكح المرأة نفسها إلا بإذن وليها. فأي مرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها هي زانية، ولا يجوز أن تحتشي تقول لكن مو أي واحد، هذا شيخ ولو شيخ ولو كذا ذلك كان كذلك، فلا بد نعم أن تنكح بإذن زوجها. هل الإمام أحمد أحفظ من الصحابي أبو هريرة؟ ممكن أبو هريرة حفظ 5,000 حديث، فيكون أحمد جمع حديث أبو هريرة في مسنده وجمع حديث أبو بكر وجمع حديث، هذا ممكن، هذا ليس يعاب على أبي هريرة ولكن بحسب ما انتهى العلم إليه. نعم ما حكم الدعاء حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله فيسير الأمور؟ هل ورد؟ لم يرد، فيكون هذا بدعة. وذلك رد علماؤنا مثل الشيخ عبد المنعم العباد على الشيخ صالح المغامسي في إحداث بعض الأذكار وتعليم الناس لها، وأن من قالها 40 مرة جاءه ولد، وأن فردوا كبار المشايخ على هذا. فالأصل في الأذكار الاتباع، فلا يجوز إحداث ذكر ويقال أنه مجرب وأنه من فعل، هذا إحداث في دين الله. فيجب على المسلم أن يتوب من هذه البدع صغيرة وكبيرة. قال البربهاري: ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول إلى كبارها. ما حكم التعزية؟ التعزية مستحبة، من عزى مصاب كساه الله من حل الجنة وكما جاء، هي مستحبة ولا يأثم تاركها. منتشر بين الناس الذي يترك التعزية ترك واجب، هذا ليس بصحيح، هي مستحبة، فإن شاء فعله أفضل له وإن شاء ترك. لكن التعزية كيف؟ تعزية تسلية للمصاب، فلا ينبغي أن تعزي أي شخص. أنا شهدت أناس عند القبر، عشيرته زوجته تعاشت معه 30-40 سنة، قاعد بعيد ويضاحك الناس وهي تدفن، هذا يعزى؟ قاعد يمازح الناس وهي تدفن، نعوذ بالله، ويضحك. تعزي لمن حسيته عنده مصيبة من تقاسيم وجهه، ومن فتأتي تقول عبد الله أجلك، تخفف عنه تسلية. أما إنسان يضحك وكأنه يعني عيد عنده، فهذا كيف تعزي؟ مش تقول له؟ فأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويحسن خاتمتنا ويوفقنا العمل بالعلم الذي نسمعه مخلصين له الدين. أقبلوا عباد الله العلم واصبروا في سماعه، وما بينكم وبين أن تروا منازل أهل العلم إذا أخلصتم في طلبه واجتهدتم إلا أن تموتوا. فربما تحسرتم، نعم لو كان هناك حسرة أن لم تكونوا تجدوا أكثر من هذا في طلبه، لأنك إذا غبت عن درس لتحصيل أمر دنيوي فإن الأمر الدنيوي سيفنى، لكن الأمر الأخروي سيبقى. فقدم ما يبقى على ما يفنى، فذلك العقل وذلك اتباع قول الله في قوله: كل من عليها فان ويبقى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فاللهم اجعلنا منهم، آمين، والحمد لله رب العالمين. لقاءنا بعد الفجر في شرح المسند. آمل عدم التأخر يا أخوان. الحمد لله رب العالمين.